بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنها فرض عين، إنها فرض عين، وأنه يجب على الإنسان أن يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحجر وذوات الصدور والعواتق، وهذا يدل على أنها واجبة. لو لم تكن واجبة ما أمر بها الناس كلهم، وهذا القول أقرب إلى الصواب أنها واجبة. ويجاب عن حديث الأعرابي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أعلمه بالصلوات المتكررة اليومية، فليس هناك شيء غيرها واجبا. ولهذا يصح أن نستدل بحديث الأعرابي على عدم وجوب صلاة الوتر حيث أنها يومية، وأما أن نقول لا تجب صلاة الكسوف لحديث الأعرابي ولا تجب صلاة العيد لحديث الأعرابي فهذا ليس بصحيح. ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي لازمه الوفاء بالنذر ولا لا؟ مع أنه ليس من الصلوات الخمس، لكن له سبب مستقل وصار به واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. الصواب أن صلاة العيد واجبة، ولهذا لم يصدقها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الحال التي لم يعلموا بها إلا بعد أن فات أول النهار. وفي الحديث من الفوائد استحباب صلاة العيدين في المصلى لقوله أن يغدو إلى مصلاها، فالأفضل أن تكون خارج البلد في الصحراء، ولا فرق بين المدينة وغيرها من البلدان. أما المسجد الحرام فإن صلاة العيد فيه، وعلّلوا ذلك بأن مكة أودية وشعاب وجبال وليس فيها مكان صالح للصلاة، ولأنهم يصلون جوار الكعبة، ولأنهم لو تفرقوا في هذه الأودية والشعاب صار فيه ذلك مشقة. وبه نعرف أن المدينة الأفضل أن تقام صلاة العيد فيها في الصحراء في الخارج لا في المسجد. ومن فوائد الحديث أن الأفضل في صلاة العيدين التبكير لقوله أن يغدو، يعني يذهب غدوة، ولكن لا ينافي هذا أنه يسن التأخير في صلاة الأضحى في صلاة الفطر، لأن مراد تأخير لا يخرجها عن كونها في الغداء. نعم. طيب، وفيها أيضا من فوائد الحديث أنه لا ينبغي تعنيت الشاهد وإحراجه بأن يقال كيف رأيت الهلال، هل هو دقيق أو غير دقيق، أين اتجاهه، إلى الجنوب أو إلى الشرق، ما يعنت. إذا شهد يقبل، وأما نعنته ونقول كيف، اللهم إلا إذا كان متهما إما بالكذب وإما بقلة الضبط، ما ضبط الهلال، فهذا ربما نقول للقاضي أن يتحرى وأن يسأله كيف رأيت الهلال. وأما أنه كل شاهد يجيبه ونقول كيف رأيته، ربما أنه يقول أجل خلاص ما دام أنكم تتكررون علي ما بشاهد، ويدع الشهادة. فهذا الحديث يدل على أنه لا يعنت الشاهد ولا يطلب منه وصف القمر الهلال يعني، ولكن إن حصل من القاضي شك في شهادته فلا حرج عليه أن يتحرى. هنا كل الشهادات، ولهذا قالوا يحرم على القاضي أن يعنت الشهود أو ينتهرهم إلا إذا كان هناك سبب. نعم، لأن لغيره من باب أولى بحضر، يعني ما هو المقصود لأنه لا ما هو ما نهى، يعني ما نفى الوجوب. أي نعم، لا هو أصله هو الرسول بيّن له أن يصلي كل يوم 5 مرات، كل يوم 5 مرات، فقال هل علي غيرها، يعني في كل يوم، قال لا إلا أن تتطوع. لا ما يقنع، واضح أنه يريد في الأيام هذه في اليوم. وأما الشيء الذي له سبب فكما قلت لك، وبإجماع المسلمين أن من نذر أن يصلي ها طيب بدليل، يعني أوجبناه بالدليل، من نذر أن يطيع الله فليطيع. هذا أوجبناها بأدلتها، هذه أوجبناها بأدلتها الخاصة. وغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا. هذا الحديث يقول لا يغدو يوم الفطر، ما معنى الغدو؟ الخروج في الغدوة التي هي أول النهار. وقوله يوم الفطر يعني من رمضان وهو يوم العيد، حتى يأكل تمرات، تمرات جمع، وأقل الجمع 3، لا سيما وأنه هنا أكد بقوله يأكلهن أفرادا. وهذا لا يمكن إذا كان تمرات وأفراد، لو قلنا بأن أقل الجمع 2 ما يمكن هنا أن يكون أكل 2 فقط لقوله أفرادا. وقوله كان لا يغدو حتى يأكل، كان تقدم لنا أنها تفيد الاستمرار غالبا، أفهمتم؟ طيب، وقوله في رواية المعلقة، المعلقة معناه التي حذف أول إسنادها، هذه رواية المعلقة التي حذف أول إسنادها. وقد ذكر أهل العلم أن البخاري إذا ذكر التعليق جازما به دل ذلك على صحته عنده، دل ذلك على صحته عنده. لكن البخاري رحمه الله أحيانا يصل سياقا بسياق سابق ويقول قال فلان، فيظنه من يراه أنه معلق، ولكنه يكون بالإسناد السابق، يكون بالإسناد السابق، وهذا لا بد من العلم به. يعني حمل المعلق الذي أتى به بعد السياق الأول لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه علقه بالإسناد الأول، وإلا فالأصل أنه معلق مطلقا، كما في هذا في هذه الرواية التي أشار إليها المؤلف هنا. وقوله معلقة ووصلها أحمد يعني في المسند، قال ويأكلهن أفرادا، لكن لفظ البخاري ويأكلهن وترا، وفرق بين أكلهن وترا ويأكلهن أفرادا، لأن أفرادا يعني ضد الجمع، ما يأكل 2 جميع أو 3 جميع، نعم، ولكن وترا وش ضد؟ الزوج أو الشفع، يعني معناه يكون 3، يكون يقتصر، يكون آخرها وترا 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو 15 أو 17، نعم نعم. إذا صار واحد منكم بطنه واسع كم يكون؟ ها؟ لا 25 ما هو واسع بالحين، يمكن 21، لا يمكن ما هو واحد، نعم. على كل حال لاحظ أنك تأكلها وترا، لاحظ أن تأكلها وترا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما معها شيء، ما معها شيء. طيب، يقول لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية له معلقة ويأكلهن أفرادا. قلت إن رواية البخاري يأكلهن وترا. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. قوله كان لا يخرج نقول فيها كما قال في الأول، وقوله حتى يطعم أي يأكل طعاما، وهذه مجملة من حيث النوع ومن حيث العدد، يعني هو جنس طعام جنس، لكن ما نوع الطعام الذي يأكله؟ أيأكل خبزا أم يأكل شعيرا أم ماذا يأكل؟ بينته الرواية السابقة وهو ثمرات. أيضا مجملة من حيث العدد وبينتها الرواية السابقة. ولكن في الأضحى لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. ففي عيد الأضحى لا يأكل بل يدع الأكل حتى يصلي. وفي رواية أخرى وإن كان فيها مقال ويأكل من أضحيته، وفي بعضها تعيين ذلك من الكبد. ففي هذين الحديثين نستفيد فوائد. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عيد الفطر يأكل قبل أن يصلي، فما هي الحكمة من كونه يأكل قبل أن يصلي؟ قال أهل العلم الحكمة في ذلك المبادرة إلى تحقيق الفطر في هذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم يجب فطره ويحرم صومه، فإذا أكل من أوله نعم دل ذلك على المبادرة بماذا؟ بتحقيق فطر ذلك اليوم. مثل ما يسن للصائم أن يبادر بماذا؟ بالفطر إذا غابت الشمس، فنقول هنا الأكل لأجل المبادرة بذلك. ومن فوائد الأكل أنه يعينه على أداء الصلاة، يعينه على أداء الصلاة، فإن الإنسان إذا قام من الليل في الغالب يكون بطنه خاليا، فإذا أكل نشط. وقد يقول بعضكم ومن فوائده التأخر في صلاة العيد، وقد يقول آخر لا ليس هذا من الفائدة، لأنه بإمكانه أن يتأخر بدون أكل، ولا لا؟ إذن فتلغى هذه الفائدة. ثم قوله تمرات، لماذا خص التمر دون غيره من الخبز أو الطبيخ أو نحو ذلك؟ أولا قد يقول قائل لأن ذلك هو الذي يوجد غالبا في بيته، كما حدثت بذلك عائشة أنه يمضي الشهران والثلاثة ما يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فما طعامكم؟ قال في الأسودان التمر والماء. فقد يقال إن تخصيص التمر ليس على سبيل التعبد، لكن على سبيل أنه الميسور، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يمشي مع الأحوال كما كانت، صابرا على الضراء شاكرا على السراء، اللهم صل وسلم عليه. وقد يقال إن ذلك من باب التعبد، بدليل أنه أمر الصائم أن يفطر على التمر، فيكون هنا فيكون في التمر خصوصية ليست في غيره، وهو كذلك، هذا هو الأقرب أنه اختار التمر لذلك. وقد نقول إن العلة الأمران جميعا، وهو أنه هو الميسور غالبا عنده صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل من غيره، لأن التمر جمع بين ثلاث صفات: غذاء، قوت يعني، وفاكهة وحلوى، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى ويعجبه ذلك، لأن الحلاوة خلق المؤمن. وأشبه شيء من الأشجار في المؤمن هو النخلة التي هي صاحبة هذا التمر، فيكون لذلك مزية، حتى إن بعضهم قالوا إنه يؤثر على القلب في صلاح القلب، وقال الأطباء إنه يؤثر في زيادة النظر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تصبح بسبع تمرات من العجوة، وفي لفظ من تمر العالية، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذه وقاية عظيمة. وعمم بعض أهل العلم، عمم ذلك إلى غير هذا التمر، وقال إن النص على تمر العالية ليس لخصوصية فيه، وأن المقصود التمر مطلقا. ولهذا ينبغي أن الإنسان في كل يوم يصبح أو يفطر على سبع تمرات، لأن فيها فائدة، فيها فائدة لمسها كثير من الناس. إذن نقول تخصيص التمر تعبدية ولا لأنها الميسور ولا للأمرين؟ الظاهر والله أعلم للأمرين، ولا مانع أن نجتمع هذا وهذا. طيب، وقوله يأكلهن وترا، لماذا خص الوتر؟ يأكلهن وترا لماذا خص؟ قالوا لأن الله وتر يحب الوتر، وتبركا به، تبركا به. نعم، فيستفاد منها. نعم، أو نمشي بالحديث الثاني. ثم أخبر ابن بريدة عن أبيه بريدة، نعم نجيب الحديث الثاني. أخبر ابن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وهذا الإجمال بينه أنس رضي الله عنه، وأنس من أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من خدمه. وأخبر أنه لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، لا يطعم حتى يوم الأضحى حتى يصلي. والحكمة هو أن الإنسان مأمور بالأكل من نسكه في يوم الأضحى، أليس الله يقول فكلوا منها؟ فإذا كان لدينا أكل متعبد به مأمور به شرعا، فالأفضل أن يكون أول ما يلاقي أمعاءنا أو معدتنا في ذلك اليوم هو هذا الأكل المأمور به شرعا، ليكون تعبدا، ليكون تناوله تعبدا. ولهذا كان فيه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته. وفيها أيضا فائدة، وهو أن الإنسان إذا قيل له إن الأفضل أن لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك أول شيء، بادر إلى ذلك، لأن النفوس مجبولة على محبة الأكل وتناول ما تشتهيه، فيكون في ذلك مصلحة، وهي المبادرة بماذا؟ بذبح الأضحية. ولا شك أن المبادرة بذبح الأضحية مزيد أفضل، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته في المصلى، ما هو في بيته، يخرج في أضحيته ويذبحها في المصلى صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن فكانت تأخير الأكل في يوم الأضحى له فائدة، وتقديمه في عيد الفطر له فائدة أيضا. ففي عيد الأضحى كما سمعتم، وليس هذا اليوم يعني يوم الأضحى، وإن كان يوما يجب فطره، لكنه ليس بعد يوم يجب صومه، بخلاف عيد الفطر فإنه بعد يوم يجب صومه. ثم إن عيد الأضحى كما سبق لنا أو ربما يأتينا، يسن فيه تقديم الصلاة، وعيد الفطر بالعكس يسن فيه تأخير الصلاة. فكون الإنسان ينتظر حتى يأكل ثم يخرج ربما يكون في ذلك تأخر. فلهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل يوم عيد الأضحى حتى يرجع ويأكل من أضحيته. نشوف الآن نأخذ هذه الفوائد. يستفاد من الحديث الأول يستفاد منه أنه يشرع للإنسان أن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر تمرات أقلها 3 وأكثرها ما تتحمله معدته، نعم، لكن 3 لطعامه و3 لشرابه و3 لنفسه. طيب هذا واحد. فإن لم يجد تمرا فهل الأكل مقصود لذاته أو نقول إذا لم تجد تمرا فلا تأكل؟ المعنى الأول، الأكل مقصود لذاته، وربما نأخذه من حديث ابن بريدة عن أبيه حتى يطعم، فإن هذا داخل فيه. ثم نقول التمر حلوى وغذاء وفاكهة، فإذا لم نجد التمر اللي فيه هذه الفوائد 3 وجدنا غيره مما فيه الغذاء والطعم، ولا لا؟ وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يجد التمر فليأكل ما سواه، ولكن هل يختار الحلوى الحلو أو نقول ما شئت؟ نعم، قال بعض العلماء يختار الحلو لأنه أقرب إلى التمر، لأنه أقرب إلى التمر، وهذا صحيح. وحينئذ يغمس الخبز بالعسل، يصلح؟ نعم يصلح، ولكن كم يجعل بدل التمرة قطعة من الخبز، 3 قطعات من الخبز أو 5 حسب ما يكون. ويستفاد من الحديث أيضا المبادرة، يستفاد من هذا الحديث قطع هذا الأكل على وتر. من أين يؤخذ؟ من قوله ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا، فيستفاد منه أنه ينبغي قطعه على وتر. ثم هل نقيس على ذلك ما سواه ونقول كل الأكل ينبغي أن تقطعه على وتر، أو نقول لا نقيس لأن تخصيص الصحابي لتمر يوم العيد بالوترية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي ما سواه في ذلك؟ ها؟ أيهما الظاهر؟ والله أعلم الثاني، أن ما سواه ما نلاحظ قطعه على وتر إلا بدليل، ويبقى عندنا من المعروف عند العامة إذا صبلت فنجلين شاهي وقلت بس قال أوتر، ونصب لك 4 وقلت بس قال أوتر. فهل يكون هذا الكلام صحيحا وله أصل في الشرع، أو نقول يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يتغدى ويتعشى دائما ولم ينقل عنه أنه كان يلاحظ ذلك؟ نعم، وكذلك الصحابة بين يديه يأكلون، لم يذكر عنه أنه يلاحظ اللقيمات التي يأخذها من الصحفة بحيث تكون 7 أو 17 أو ما أشبه ذلك. نعم، فلما لم ينقل ذلك مع كثرته وتكرره ونص على بعض الأشياء صار الحكم مختصا بتلك الأشياء، وهذا هو الأقرب عندي، هذا هو الأقرب. ولكن يبقى أن يقول قائل ألم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله وتر يحب الوتر؟ بلى. نعم بلى. إذن كيف لا يقول قائل إنه ينبغي لنا أن نوتر في كل شيء؟ أحسبها من البيت إلى المسجد لازم تكون على وتر، يعني أفضل أن تكون على وتر، وهكذا. نقول معنى الحديث أن الله عز وجل شرع لعباده عبادات كثيرة كلها تقطع على وتر، لأنه يحب الوتر، ولا يلزم من ذلك أن يكون سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يجعلوا حتى عاداتهم مقطوعة على الوتر. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي ذلك، كان لا يراعي هذا، ولو كان ذلك من الأمور المحبوبة إلى الله لكان أول الناس امتثالا لها أو إثباتا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يظهر لي، يكون معنى إن الله يحب الوتر أي فيما شرعه، ولهذا تجد المشروعات كلها مقطوعة على وتر. نعم، الصلوات مقطوعة على وتر في الليل وفي النهار، الصيام وتر.
ها؟ ناقص الشهر.
وتر يا أخي، شهر واحد، شهر واحد بالنسبة للمجموع. الطواف وتر، والسعي وتر، والوقوف وتر، والمبيت بمزدلفة وتر، وبمنى وتر، ها؟ والرمي وتر. أين؟ فهذا هو الأقرب والله أعلم. لا لا لا، لأنه ما له ذكر في الحديث. نعم نعم،
يكون من أسماء الله أيضا.
نعم صحيح، من أسماء الله وتر، إن الله وتر. إذا لم يوجد، إيه أقول إذا لم يوجد التمر فهو أقرب شيء الحلوى. نعم قلنا ذلك، إذا حطينا خبز بعسل أحسن، لأن العسل تلعق لاقا يمكن ما يتأتى فيه إنه واحدة واحدة، ثم قد يضرك بعض الأحيان اللي ما تعد له يمكن يضرهم.
التمر هذا يعني يشبه التمر
الحلوى يا شيخ،
الحلوى، الحلوى المصنوع هذا يعني يقل راحة الحقوم عنهم يقولون. أي والله إن كانت يريح حلقومك يا قاني، والله يمكن، لكن العسل أطيب، العسل طبيعي طبيعي، وهذا كما تعرف سكر وممزوج بأشياء و... نعم أيهما يقدم؟ تمر ورطب.
ها؟
طيب، إن أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا التمر، إن أخذنا به قلنا التمر، وإن قلنا إن هذا بناء على الغالب، وأن الرسول في إفطار الصوم أمر بالرطب أولا، قلنا إن التمر قد يراد به الرطب، قد يراد به الرطب، والمسألة تحتاج إلى تأمل، أو نقول الأصل أفضل على هذا ويكفي. نعم. و
إذا كان مثلا مصلى العيد محل صلاة الفجر، ويأكل قبل خروجه إلا بعد صلاة
الفجر. فهمتم السؤال؟ يقول إذا كان الناس يصلون العيد في مصلى صلاة الفجر، هل يأكلهن قبل أن يذهب إلى الفجر؟ ولا نقول الأفضل أن تنصرف من صلاة الفجر إلى أهلك، ثم تنشئ خطا جديدة لصلاة العيد؟ ها؟ إن إذا كان الأمر كذلك إنه ما يمكن الرجوع، يقول لا تخرج من البيت حتى تأكل، لا تخرج من البيت، لأن خروجك الآن ناويها أنت لصلاة الصبح وصلاة العيد، قل لا، أنت الآن نويت صلاة الصبح وصلاة العيد جميعا، فيكون إذا أردت أن تخرج من البيت تأكلهم. يعني معنى ما طلع الفجر، لا يطلع الفجر، يروح إلى 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 أذن، تأخر حتى يؤذن. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق. أم عطية رضي الله عنها أنصارية، وهي كانت امرأة نشيطة ولها أعمال جليلة، من جملتها أنها كانت ممن يغسل الموتى من النساء، فهي امرأة لها أعمال جليلة. تقول: قالت أمرنا أن نخرج. أمرنا، هذا الفعل مبني مجهول، والآمر فيه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول رحمه الله إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا فالآمر الله سبحانه وتعالى، مثل قوله أمرنا أن نسجد على سبعة أعض. نعم. أي نعم، يعود الحكم واحد. نعم، يقول أمرنا، تقول أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين. العواتق يقول هن إيش؟ الفتيات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ. وقيل إن العواتق إنهن النساء ذوات الأحساب اللاتي لا يخرجن للأسواق ولا يبرزن، وقيل إنهن الحرائر، ومنه أعتقت الأمة أي حررتها. وعلى كل حال فالمراد أن النساء اللاتي لا عادة لهن بالخروج أمرنا أن يخرج. وقولها الحيض جمع حائض، والحيض معروف هو الدم الطبيعي الذي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت في العيدين عيد الأضحى والفطر. يشهدن الخير ودعوة المسلمين، الخير الحاصل بالصلاة والذكر ودعوة المسلمين، لأنهم يدعون في ذلك المكان، والذي يباشر الدعوة وتكون دعوته عامة مجهورا بها هو من؟ الإمام. وفيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام يدعو في الصلاة ويدعو في الخطبة، أو في الخطبة فقط، في الخطبة والصلاة، حتى الصلاة. يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا دعاء. وقولها ويعتزل الحيض المصلى. قولها يعتزل هو بالرفع عندي قوله، فتكون الواو هنا استئنافية، ويجوز أن تكون بالنصب وتكون معطوفة على أن نخرج، يعني وأمرنا أن يعتزل الحيض المصلى. والحيض جمع حائض، والمصلى مكان الصلاة الذي يصلون به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين ما كان يصلي في مسجده، بل كان يصلي خارج البلد. ففي هذا الحديث أمرنا أن نخرج العواتق، في هذا دليل على الأمر بالخروج إلى الصلاة لعموم الناس، ولا لبعض الناس؟ للعموم، لأنه إذا أمر أن يخرج هؤلاء فمن سواهم ممن يعتاد الخروج من رجال ونساء من باب أولى. فيستفاد منه وجوب صلاة العيد. واختلف أهل العلم فيها بعد اتفاقهم على أنها سنة وأنها من الشعائر الظاهرة، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. منهم من يقول إنها سنة، ومنهم من يقول إنها فرض عين، ومنهم من يقول إنها فرض كفاية. أما الذين قالوا بأنها سنة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادا إلى الحديث المشهور، وهو أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، حديث معاذ، وحديث الرجل الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام بشرائع الإسلام فقال هل علي غيرها؟ نعم. قال لا إلا أن تتطوع. قالوا هذا الحديث يدل على أنه لا يجب على المرء سوى 5 صلوات ومنها صلاة العيد غير واجبة. والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا إن هذه أمر بها وهي من الشعائر الظاهرة، والشعائر الظاهرة في الإسلام لا بد أن تكون موجودة لأنها مظهر من مظاهر الإسلام، مظهر من مظاهر الإسلام، ولذلك وجب الأذان على المسلمين عموما وصار فرض كفاية لأنه من الشعائر الظاهرة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل بقوم إذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أغار عليهم، فدل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار الكفر ودار الإسلام. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون للإسلام لدار الإسلام طابع ظاهر يتبين به أن هذه دار الإسلام ويفرق فيها ويفرق فيه بينها وبين غيرها، فتكون فرض كفاية. ويكون قوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع يعني من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات. وقال بعض أهل العلم إنها فرض عين كل واحد يجب أن يخرج. واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج ولو كان فرض كفاية لاكتفي بمن يحضر من الرجال، كفي من يحضر من الرجال. وهذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إنه يجب على كل مسلم أن يخرج ويصلي العيد، فمن لم يفعل فهو آثم وإن صلى غيره. والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين رحمك الله. أما القول بأنها سنة فهو ضعيف جدا، والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الأعرابي الاستدلال به ضعيف أيضا، لأنه يقال في الرد في الجواب عليه إن الصلوات الخمس الدائرة يوميا لا يجب سواها ولا لا، والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة فيها. وأما ما وجب بسبب فإنه خارج من ذلك الحصر. والدليل أن صلاة الكسوف ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها، وأن تحية المسجد كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها، وأن الرجل لو نذر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنذر وهي صلاة، وهذا متفق عليه. فدل هذا على أن المراد بالحديث حديث معاذ وحديث الأعرابي الصلوات المتكررة اليومية ما يجب سوى الخمس. نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر، فيه دليل على عدم وجوب الوتر لأن الوتر يتكرر كل يوم، ففي الحديث دليل على عدم وجوبه. وأما يبقى الأمر دائرا بين فرض الكفاية وفرض العين. من قال بأنها فرض عين فإن قوله يتضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة أولاً، وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة. ومن قال بأنها فرض كفاية يقول إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب فإنه يسقط عن البقية. والمسألة عندي لم تتحرر تحررا كبيرا بالنسبة إلى أنها فرض كفاية أو فرض عين، لكن لا شك أن من أخل بها فهو على خطر. نعم. نعم لا الحيض ما عليها صلاة. إيه؟ ما أظن الحيض ان القائلين بالوجوب بوجوب العين ولا فرض كفايه واضح. القائلين بوجوب العين ما اظنهم يرون وجوب خروج الحجه. نعم لا فرض عين عند الشيخ فرض عين على كل حال. نعم اذا قلنا بالكفايه فاذا قام بما يكفي صار في حق الباقين سنه على نسب الرجال. نعم نعم حتى على القول بأنها فرض كفاية إذا اجتمع جميعا حتى على القول بأنها فرض كفاية يكتفى بها يكتفى بصلاة العيد.
يعني تكون فرض كفاية يعني
كيف؟
من صلى العيد
لا من صلى العيد صلاة الجمعة تقدم لنا هذا البحث بأنه إذا اجتمع عيد وجمعة فلا بد من إقامة الجمعة، لكن من حضر العيد لا تجب عليه الجمعة ويجب عليه الظهر.
لا يترك الجمعة يترك العيد يصلي الجمعة.
ما أظن هو أطلق أنها فرض عيد. نعم يقول ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يوجه الأمر إلى ذوي الرأي والتدبير ويكون أمرا لغيره، مثل أمرنا أن نخرج، لأن هذه المرأة كما قلت لكم قبل قليل من ذوات الرأي والتدبير والعمل الجاد. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يأمر ابنه بمراجعته. وقد يكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة للسبت. ومن فوائد الحديث أن مصلى العيد مسجد، ووجه ذلك أنه أمر أن الحيض أن يعتزلن المصلى، أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وكونه يثبت له حكم من أحكام المساجد دليل على أنه من المساجد، وهو ما نص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله. قال في المنتهى ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، واضح؟ طيب. ومن فوائد الحديث أيضا أن اجتماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير، لأن الحائض لن تشارك الناس في الصلاة ولكن في الخير والدعوة. ومنها جواز حضور الحائض الأماكن التي يجتمع فيها الناس، ولهذا تحضر عرفة، تشهد عرفة ومزدلفة ومنى والمسعى، لكن لا تطوف بالبيت لأن البيت مسجد ولا يحل لها المقام فيه. ومن فوائد الحديث أيضا أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرى، بقولها نعم ودعوة المسلمين. في بقية الحديث قالوا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. الجلباب مثل العباءة، فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما يخرج الرجال، بل لا بد لها من شيء تتجلبب به حتى تستر بذلك عورتها. وهذا أحد الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأة، وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يبرز الرجال. نعم إذا لم ينص عليه ما يشمل، لكن إذا نص عليه فيقول للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، ويشمل الوجه. نمنعها من التبرج. لا نمنعها إذا لم نستطع منها من التبرج.